Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا نهى يوسف وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. هذه الأنباء تتصدر الاهتمام. حصيلة ضحايا المنخفض الجوي بايرون في غزة تواصل الارتفاع وكذلك عدد الخيام المتضررة. الجمعية العامة لأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإدخال المساعدات فوراً إلى القطاع. الحرب الروسية الأوكرانية تتفاعل في الكواليس، أوروبا تضغط من أجل ضمانات أمنية أمريكية قبل أي تنازلات، وتسريبات حول خطة السلام الأمريكية تشير إلى مقترح بانضمام سريع لأوكرانيا للاتحاد الأوروبي مقابل التخلي عن أراض لروسيا. الرباط تحتضن الدورة الثالثة للجمعية العامة لمؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية. رئيس المؤتمر يؤكد أن البرلمانيين الأفارقة فاعلون رئيسيون من أجل إفريقيا مستقرة ومزدهرة. في ليبيا انطلاق عملية تصويت لانتخاب 9 مجالس بلدية، والبعثة الأممية تدعو السلطات المحلية إلى توفير الحماية اللازمة للعملية الانتخابية. إلى التفاصيل. نبدأ من قطاع غزة، حيث تتواصل خروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار أردى شاباً برصاصه اليوم في جباليا، فيما استمر نسف المنازل في خان يونس واستهدفت أحياء شرق مدينة غزة بسلسلة غارات. الغزيون يموتون بنيران إسرائيل وبالبرد وسيول المنخفض الجوي بايرون. حصيلة الأخير من الضحايا ارتفعت إلى 14 وفاة وعدد من المصابين، فيما أفاد مدير المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بتضرر نحو 53 ألف خيمة بشكل كلي أو جزئي، مقدرا حجم الخسائر المادية بنحو 4 ملايين دولار. مأساة آلاف النازحين في غزة تتفاقم أكثر مع مرور الساعات، كما ينقل لنا من القطاع مراسلنا سيف الصويطي في هذا الروبورتاج.
تستمر تأثيرات المنخفض الجوي الذي وصل إلى قطاع غزة في مفقمة الأوضاع المعيشية والإنسانية للنازحين، وقد زادت الأزمة حدة. الانهيارات التي طالت منازل متصدعة يقطنها نازحون بحسب ما أفاد به رئيس بلدية جباليا مازن النجار.
مشهد محزن أن ننتشر شهدائنا من غرق، ولا زالت يعني الحرب مستمرة بتداعياتها، وإلا لم يتم إنقاذ هذا الموقف وتغيير الصورة سنشهد حالات غرق وموت لعشرات بل مئات من أهالي شمال غزة.
مئات الخيام غرقت وتضررت وعشرات الأبنية والجدران انهارت، فيما فقد أطفال حياتهم تحت وطأة البرد القارس. وفي ظل هذه الكارثة وصلت آلاف المناشدات إلى جهات الاختصاص التي تقف، كما يقول الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل، عاجزة أمام ضعف الإمكانات وغياب معدات الإنقاذ.
نحن بشكل واضح نقول من خلال المعاينة الميدانية، نقول أن كل من يعيش في الخيام في قطاع غزة قد تضرر من جراء هذا المنخفض. طبعا منذ بداية المنخفض حتى الآن نتحدث على آلاف من المناشدات، ربما أكثر من 3500 من المناشدات وصلت إلينا في 48 ساعة منذ بداية المنخفض حتى الآن.
ربما ما يجري اليوم في غزة لا يعد مجرد تقلبات جوية، بل امتدادا لتداعيات إنسانية كارثية خلفتها الحرب. فالمشهد لا يختلف كثيرا عن أيام القصف، منازل تنهار وأطفال يفقدون حياتهم وكبار سن يغرقون في خيام لا تقي بردا ولا مطرا. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
إطباق إسرائيل حصارها على قطاع غزة المدمر ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلا لماما وبكميات غير كافية زاد الوضع تعقيدا على أهالي القطاع. وفي هذا السياق اعتمدت أمس الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية بالسماح الكامل بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والكف عن عرقلة عمل المنظمات الأممية والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. الإنساني. هو قرار غير سياسي ولكن إنساني ينتصر للقانون الدولي ويظل في المقابل رمزيا، كما يخبرنا من القدس حسين أديك المحلل السياسي وخبير الشؤون الإسرائيلية.
هذا القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة هو عبارة عن تأكيد وقرار رمزي يؤكد على شرعية قرار محكمة العدل الدولية الذي اتخذ بالإجماع وطالب بتدابير مؤقتة بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية إلى قطاع غزة في ظل مماطلة إسرائيل في ذلك، وفي ظل التعنت الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية واستمرار الحصار والإغلاق على قطاع غزة، جاء هذا القرار ليؤكد على قرار محكمة العدل الدولية أعلى سلطة قضائية دولية، وليطالب بإسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال بضرورة تنفيذ هذا القرار، والذي يتعلق بجوانب إنسانية ليس له أي علاقة بجانب سياسي أو جانب عسكري أو جانب أمني. هذا رسالة أولا للحكومة الإسرائيلية وللمجتمع الدولي وللعالم أجمع وبأسره بأن إسرائيل ما زالت تتنكر لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ترفض تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية أعلى سلطة قضائية دولية، وهذا القرار أيضا يعبر عن أن إسرائيل تماطل وترفض إدخال المساعدات الإنسانية حتى وفق خطة ترامب كما هو متفق عليه.
ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية نقل أمس عن السلطات الصحية في غزة أن نحو 1092 مريضا في القطاع لقوا حتفهم في أثناء انتظار الإجلاء الطبي بين يوليوز ونوفمبر الماضيين. نفتح الآن ملف الحرب الروسية الأوكرانية والتطورات في الأيام والساعات الأخيرة تتسارع. على الصعيد الميداني أعلنت روسيا اليوم أنها شنت ضربة واسعة النطاق استهدفت الليلة الماضية منشآت أوكرانية للصناعة والطاقة مستخدمة صواريخ فرط صوتية من طراز كينجال. موسكو التي قالت إن الهجوم رد على هجمات أوكرانية على أهداف مدنية في روسيا متهمة بدورها من قبل كييف باستهداف المدنيين، إذ أعلن اليوم الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن الضربات الروسية أضرت بأكثر من 10 مرافق مدنية وحرمت الآلاف من الكهرباء. كييف لم تقف مكتوفة الأيدي وردت اليوم بهجوم باستخدام المسيرات استهدف مدينة ساراتوف وسط روسيا مخلفا قتيلين بحسب السلطات المحلية. وفيما الحرب في الميدان تستمر مستعرة، التحركات الدبلوماسية في العلن أو في الكواليس تتكثف. وكالة فرانس بريس نقلت أمس عمن وصفته بالمسؤول الكبير الذي لم يكشف هويته أن الخطط الأمريكية للسلام لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية تضمنت في صيغتها الأخيرة فكرة انضمام سريع لأوكرانيا للاتحاد الأوروبي مقابل التنازل عن أراض لروسيا. فكرة انضمام أوكرانيا للتكتل الأوروبي ليست جديدة، لكنها مع نقاط أخرى تظل خلافية تجعل الخطط الأمريكية صعبة القبول من الطرفين، كما يرى الخبير في الشؤون الأوروبية محمد رجاء بركة تحدث إلينا من بروكسل.
سيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق وتبني الخطة الأمريكية، على الرغم من أيضا وجود خطة ومبادرة تركية لإيجاد حل للحرب في أوكرانيا، وذلك لأسباب عديدة. أولا أن الجانب الروسي لم يطلع بعد على هذه الخطة بشكل تام، وربما يرفض بعض أجزاء هذه الخطة، خاصة فيما يتعلق بدخول قوات أوروبية إلى الأراضي الأوكرانية، أن تقوم هذه القوات بمراقبة عبر طائرات مسيرة، مراقبة احترام وقف الحرب، وأيضا كون أوكرانيا ترفض التنازل عن الأراضي التي احتلها الجيش الروسي، كل هذا سيصعب أن يكون هناك حل سريعا. هذا بالإضافة إلى أن المقترح الأمريكي القاضي بدمج أوكرانيا وانضمامها إلى دول الاتحاد الأوروبي بعد عام من الآن وليس بجديد بالنسبة لأوكرانيا، وذلك لأن الاتحاد الأوروبي بحث ووافق على انضمام أوكرانيا دون أن يحدد موعد الانضمام، وذلك لأن الانضمام ربما يستغرق وقتا طويلا، يجب أن تلبي أوكرانيا العديد من المعايير اللازمة للانضمام إلى دول الاتحاد الأوروبي، وأعتقد أن هذا الأمر أيضا سيكون صعبا.
الرئاسة الفرنسية أعلنت مساء أمس أن الأوروبيين والأوكرانيين يطالبون الجانب الأمريكي بتقديم ضمانات أمنية قبل أي تفاوض حول الأراضي شرق أوكرانيا، موضحة أن ما ينتظره الجانب الأوروبي من واشنطن قد يشبه البند الخامس من ميثاق باتفاق حلف شمال الأطلسي. من جهته أعلن البيت الأبيض أمس أن ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي سيلتقي نهاية هذا الأسبوع في برلين الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي وعددا من القادة الأوروبيين، وذلك عشية اجتماع رفيع المستوى بشأن الملف الأوكراني تحتضنه العاصمة الألمانية. بالرباط يسدل الستار اليوم على أشغال الجمعية العامة الثالثة لمؤتمر رؤساء البرلمانات الإفريقية التي انطلقت أمس تحت شعار الريادة التشريعية والدبلوماسية البرلمانية في نظام عالمي متغير. خلال كلمته الافتتاحية أكد رئيس مؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية رئيس برلمان جمهورية غانا أن البرلمانيين الأفارقة فاعلون رئيسيون في بناء قارة إفريقية مستقرة ومزدهرة، مشيرا إلى أن القارة تواجه العديد من الضغوطات التي تختبر قدرة مؤسساتها الديمقراطية على الصمود. عن أبرز ما تم نقاشه في هذه الدورة نستمع من الرباط لخديجة روهال نائبة رئيسة لجنة النوع الاجتماعي بالبرلمان الإفريقي.
كنعرفوا ان التحديات الافريقيه تقريبا مشتركه، عندنا نفس التحديات، وبكون ان المغرب يعتبر من الدول الرائده في مجموعه من المجالات التنميه بالخصوص، كما كتعرفوا تناقشت مجموعه من المشاكل اللي هي رهانات كبيره اليوم كتعيشها افريقيا اللي عندها علاقه بالديناميه الاقتصاديه، بتغير الملاخ، بالرقمنه، يعني بمبادره الاطلسي، ايضا تم التداول في تمكين النساء الافريقيات في الوصول الى مراكز القرار. الموضوع الأكبر اللي هو اليوم إفريقيا خاصة تنهض كمصدر حقيقي للموارد خصوصا البشرية والمعدنية، يعني عوض ما تبقى هي محط أطماع دول خارجية أنها تتجمع القوى ديالها وتدير الدول ديالها اليد في اليد باش تحل النزاعات، خصوصا الإشكالية ديال التنمو الأمن اللي كيعرفها اليوم مجموعة من الدول الإفريقية. هذا تحدي كبير أمام هذه الدول باش تكون قوة حقيقية إفريقية، ما يبقاش غير شعارات وتبقى دائما القارة محطة أطماع خارجية، وإنما تكون قوة اقتصادية قارية اللي غادي تقدر تخوض العالم إن شاء الله.
نشرة إنذارية جديدة في المغرب من مستوى يقظة برتقالي أصدرتها اليوم المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع فيها تسجيل تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية اليوم وغدا بعدد من مناطق المملكة. إلى ليبيا الآن، حيث فتحت في 9 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي مكاتب الاقتراع أبوابها لاستقبال الناخبين برسم مرحلة جديدة من الانتخابات البلدية تهم 9 بلديات جديدة. بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رحبت بانطلاق الاقتراع ودعت السلطات المحلية إلى ضمان توفير الأمن اللازم لحماية العملية الانتخابية. التفاصيل في تقرير مراسلنا من طرابلس رأفت بالخير.
مرحلة جديدة من انتخابات المجالس البلدية انطلقت في مدن شرق وجنوب ليبيا، يشارك بها أكثر من 900 مترشح يتنافسون على 87 مقعدا، وذلك بعد سنوات من غياب أي عملية انتخابية في هذه المدن. إدريس أحمد محلل سياسي:
بكل تأكيد أن انتخابات المجالس البلدية هي مهمة جدا وهي الأقرب إلى المواطن، أن نجاح الانتخابات المجالس البلدية هو دفعة مهمة لي المواطن أو الناخب للتفكير في الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
ومع أهمية انتخابات المجالس البلدية في تعزيز المشاركة السياسية، فإن هذه المجالس لا تتمتع بالصلاحيات الكافية لتحقيق الخدمات المطلوبة من المواطنين، مع محاولات السلطات المركزية التمسك بصلاحيات واسعة في المستويات المحلية. فتح الشبلي رئيس تجمع الأحزاب الليبية:
قد تكون خطوة لتحسين الوضع ولكن بشكل نسبي، لأن البلديات في ليبيا جميعها تفتقر إلى الاختصاص في قيادة البلدية، فعندما تأتي لأي بلدية تجد أن هي ليست مسؤولة عن أي شيء، السجل المدني يتبع الداخلية، الحرس البلدي يتبع جهاز، شركة النظافة تتبع شركة، إذن ما الذي ستقوم به هذه البلدية؟
وتنطلق هذه الجولة من الانتخابات بعد أن تأجلت سابقا بسبب التحديات الأمنية التي واجهت مفوضية الانتخابات في إنجازها، ليتم التوافق مع السلطات المحلية في شرق البلاد على كيفية تنظيم الانتخابات بعد ذلك. لميديا رافت بالخير، طرابلس.
جولة أخبار كاست انتهت. أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.